الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع الجزء الثاني من السيرة النبوية وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 16. وكنا قد طرحنا سؤالا في نهاية الحلقة السابقة عن لماذا تركت الملائكة بعض المشركين، أو لماذا قتلت بعضا منهم وتركت هذا الجمع جميعا. تعداد من قتل من المشركين في يوم بدر 70 رجلا. إذن أين باقي 1000؟ لما لم يقتلوا؟ كان جبريل ميكائيل في الصفوف وإسرافيل يقف في الصف، وألف من الملائكة مدد. إننا علمنا أن ملكا واحدا من هؤلاء كان كفيلا أن يطيح بقرية بأكملها، كما حدث مع قوم لوط. فذكر أهل التفسير أن جبريل عليه السلام رفعهم على جناحه، رفع القرية جميعها على جناحه ثم جعل عاليها سافلها. إذن فلما تبقى هؤلاء جميعا؟ قال العلماء كما قال ابن كثير وغيره من العلماء: كان قدر الله السابق في من بقي منهم أنه سيسلم منهم بشر كثير، ولو شاء الله لسلط عليهم ملكا واحدا فأهلكهم عن آخرهم، ولكن قتلوا في هذا اليوم من لا خير فيه بالكلية. أما الباقون، لا، ده الباقون دول إيه؟ فيهم خير، وفي ناس كثير منهم إيه؟ سيسلمون بعد ذلك. مش بس كذا، وأيضا فإن في قتل المؤمنين بأيديهم للكافرين فيه شفاء لصدور المؤمنين. قال الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فكان قتل أبي جهل على يد شابين من الأنصار، ثم بعد ذلك سيقف عليه ابن مسعود كما سنسمع بعد قليل، وهو الغلام المستضعف الذي كان في مكة. ثم بعد ذلك يرى المسلمون مصرعه أمام أعينهم، وقد كان الله عز وجل قادرا أن ينزل عليه صاعقة من السماء، أو أن يسقط عليه سقف منزله، أو أن يموت حتف أنفه، لكن الله عز وجل لم يرضى هذا، وإنما جعل مصرعه على أيدي المسلمين. إذن فهذا كان لحكمة بالغة، ليعذب من شاء منهم، ويأسر المسلمون من شاء الله عز وجل من هؤلاء، وتشفى صدور قوم مؤمنين. أين أبو جهل الآن؟ ذكرنا أن معوذ قد ضربه حتى أثبته، ثم تركه وبه رمق، وضعت الحرب أوزارها، وبدأ المسلمون يتحركون في أرض المعركة، ينظرون في الموتى والقتلى، ويأسرون من يأسرون. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه ثم يقول: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ ترى من يتحرك لينظر خبر هذا الرجل؟ هنا يجلس رجل من المهاجرين، لعلي به الآن وقد ظهرت أمام عينيه وقد ظهر أمام عينيه مشهد لا ينسى. لقد مرت الأحداث سريعة أمام عينيه، فإذا به يتذكر مشهدا في مكة. قال قائل منهم وهو أبو جهل: من يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرسها ودمها وسلاها؟ يعني في جزور لسه مدبوح، جمل، الأمعاء موجودة، الدماء موجودة، الأشلاء موجودة، بقايا هذا الذبح موجود، من منكم يقوم إلى هذا فيجعله ساجدا فيضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقى القوم عقب هذا، وقام وأتى بها، وانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سجد وضعه بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني عنه شيئا، لو كان لي منعه طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في كل الأوقات أيها الإخوة يتاح لنا أن نفعل ما نريد أن نفعله، ليس في كل الأوقات نرى الظلم ونستطيع أن ندفعه، ليس في كل الأوقات نرى الحق ظاهرا ونستطيع أن ننصره،
أحيانا يكون الحفاظ على النفس وعدم القدرة على نصرة الحق تؤدي بالمرء إلى السكون وإن كان يتقطع من داخله. هذا يرى خير الخلق وأحبهم إلى نفسه، ويراه يؤذى، ويرى هذا على ظهره، ويقول أود أتمنى كنت أريد أن أدفع لو كانت لي منعة في هذا، لكن أنا رجل ضعيف ما أغني، أنا إن قمت سأقتل، ويصرح بهذا لا يكتمه. إذن فليس في كل وقت يتاح للمسلم أن يقوم بما يجب عليه أن يقوم به من وجهة نظره، فأحيانا يكون الصبر هو الجواب وهو ما يستطيع المرء أن يفعله في هذه اللحظات. قال وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك. المشهد الأكثر صعوبة هو الذي يأتي الآن. قال فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام، وهي جويرية يعني، وهي ابنة صغيرة. قال فأقبلت تسعى والنبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثابتا كما هو. قال حتى ألقته عنه وأقبلت عليه تسبهم سبا شديدا. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى إن البنت في المجتمع العربي تعيش في كنف أبيها، تفخر به وتفخر بقوته وتأنس بحمايته، ومما يحز في قلب الرجل أن يرى نفسه في وضع تدفع عنه ابنته فيه. هذا من أكثر الأشياء صعوبة على النفس، بدل من أن يكون هو الذي يدفع عن ابنته فإذا به يرى ابنته هي التي تدفع عنه، ويشعر بالعجز وقلة الناصر. وقد قضم محمد صلى الله عليه وسلم على ألمه وتحمل في ذات الله ما لقي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته رفع يديه ودعا وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وكان إذا دعا دعا ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، وكانوا يرون أن الدعوة في البلد الحرام مستجابة. ثم سماهم بأسمائهم فقال اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد.
واليوم في يوم بدر ها هو يرى هؤلاء المشركين، لقد رأى مصرع عتبة، رأى مصرع شيبة، رأى مصرع الوليد. إذن فلا بد أن أبا جهل سيقتل في هذا اليوم. انتصد بعد أن تذكر ذلك المشهد وتذكر ذلك الدعاء وقال أنا يا رسول الله أنا آتيك بخبره. عبد الله بن مسعود، ذلك الرجل ضعيف الجسد نحيل الساقين، هو الذي ذهب ليبحث عن أبي جهل، وهو يمني نفسه أن يأتي بخبره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه خبر يريد أن يمحو به معرة يوم شاهدة ولم يستطع أن يدفع فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. لا يزال ابن مسعود يتفقد في وجوه هؤلاء القتلى ويبحث بين الأسرى ويمر في جنبات بدر في كل ناحية منها وهو يبحث عن أبي جهل، حتى وجده مسجا في دمائه وهو مقنع وهو ملقا على الأرض والدم ينزف منه وهو يمسك بسيفه في يده يريد أن يدفع عن نفسه فلا يستطيع. فوقف عليه ابن مسعود وخلع ذلك المغفر الذي كان على رأسه، ثم قال أبو جهل هل أخزاك الله يا عدو الله، تبا لك. وأبو جهل ينظر إليه ويقول له وهل هو فوق رجل قتله قومه أو قتلتموه؟ إيه تعملت فيه يعني؟ إنما أنا رجل قد قتله قومه، لا يعدو أن تكونوا فعلتم بي فوق هذا. وإذا بابن مسعود رضي الله عنه يحاول أن يضربه بسيفه فلا يصل السيف إليه لأنه كان مسجا بأشياء. قال فضربته فوق يده فنضر منها سيفه، يعني قطعت يده وانطرح السيف فأخذته منه. في بعض الروايات أنه صعد فوق جسده ليجز رأسه، فلما صعد عليه قال له أبو جهل: فلو غير أكار قتلني. يعني أنا تبقى نهيت في الآخر على يد فلاح مزارع، يشير إلى الأنصار الذين قتلوه، فلو غير أكار قتلني. وفي بعض الروايات خارج الصحيح أنه قال لابن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. إنه الكبر، الغطرسة، الحقد، الحسد الذي يملأ قلب أبي جهل على المسلمين ولا يريد أن يعترف بهزيمته، فيقول: وهل فوق رجل قتلتموه؟ وماذا صنعتم بي فوق ما يصنع قوم برجل منهم؟ عندها تقدم ابن مسعود فجز رأسه وقضى عليه، وكان القضاء على أبي جهل على يد ابن مسعود الذي آذاه أبو جهل قبل ذلك في مكة. الآن لكم أن تتخيلوا فرح ابن مسعود وهو يحمل هذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: آت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أقل من الأرض، يعني كأنما أحمل، كأنما أطير، كأني طائر، فرح مسرور أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبشره فأقول: يا رسول الله قتل عدو الله، قتل عدو الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله الذي لا إله إلا هو. فيقول ابن مسعود: نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله الذي لا إله إلا هو. فيقول ابن مسعود: نعم. فيقول: الله الذي لا إله إلا هو. فيقول ابن مسعود: نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق فأرني، وريني هو فين. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود فأراه إياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. هذا كان فرعون هذه الأمة، وكانت هذه نهاية أبي جهل. وكافأ النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود في هذا اليوم بأن نفله سيف أبي جهل الذي كان معه. لم يكن أبو جهل وحده هو الذي ينتظر هذه النهاية المأساوية، ثم رجل آخر كان يحاول أن يستتر، الذي اشترى أجود بعير في مكة ليفر عليه. لقد رأى مصرع عتبة وشيبة والوليد، ورأى قومه يقتلون ويؤسرون ويفرون، فأراد أن ينتحي جانبا ليفر بنفسه هو وولده. إنه أمية بن خلف وولده علي بن أمية، انتحى جانبا واختبأ وجعل يرقب المشهد، يريد أن يفر ويخاف على نفسه، يريد أن يفر ويخاف على نفسه. رأى رجلا من المسلمين كانت بينه وبينه عهدة واتفاق وهدنة قبل معركة بدر، إنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. يقول عبد الرحمن بن عوف: كان أمية صديقا لي بمكة، وكان اسمي قبل الإسلام عبد عمر، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن. فكان يقول لي: يا عبد عمر، أرغبت عن اسم سماكه أبوك؟ فأقول: نعم. فيقول له أمية: فإني لا أعرف الرحمن. فأمية يريد أن يتفق معه على اسم يناديه به، فإذا قال له: يا عبد عمر، لا يجبه عبد الرحمن، ولا يريد أن يقول له: يا عبد الرحمن. فاتفق على أن يقول له: يا عبد الإله. فكانت هذه صداقة، كانت هذه صداقة بينهما في مكة. لما هاجر إلى المدينة، في بعد أن هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة، كاتبت، يقول: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة، يعني أهلي وحاشيتي وتجارتي ومالي بمكة، هو يكون وكيلا لي وقائما بأمورها في مكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة. خلاص كده؟ طيب. ولما جاء لكتابة كتاب بينهما، فقال له بين عبد الرحمن، فقال له: لا أعرف الرحمن، وإنما أكتبك باسمك الذي كنت فيه في الجاهلية. فكتبه عبد عمر. يبقى إذن كان بينه وبين أمية في صداقة وفي عهدة وفي اتفاق وفي بعض المصالح المشتركة في يوم بدر. وبينما عبد الرحمن بن عوف يجمع الدروع والسيوف بعد انتهاء المعركة، رآه أمية بن خلف فناداه. طبعا احنا عايزين نتخيل المشهد، أمية فين دلوقتي؟ مستتر مستخبي، وشاف عبد الرحمن بن عوف صاحبه وصديقه القديم واللي بينه وبينه عقده، فرح، هذه النجاة، الآن تأتيني نجاة من الموت، عبد الرحمن له الآن أن يأخذني وأن يحميني. فناداه قال يا عبد عمرو يا عبد عمرو، فلم يلتفت إليه عبد الرحمن، يا عبد الإله يا عبد الإله، فالتفت إليه عبد الرحمن بن عوف فقال له هل لك في، أنا خير لك من هذه الأضرع، ما تاخدني، خدنا أنا أسير بدل ما أنت عمال تجمع درع مع سيف، لا 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 سيبك من ده كله وتعالى ائسرني وخدني معاك سأفدى منك بمال كثير. فقال له ابن عوف نعم. قال عبد الرحمن فطرحت الأضرع وأخذت بيده وبيد ابنه وهو يقص عليه ما رأى. يقول طبعا بقى بدأ الموضوع واضح ان هو ايه في صداقة قديمة وخلاص اتفق ان هو يبقى يسير معاه، فأمية بدأ ينبسط في الكلام مع عبد الرحمن وخلاص رهبة الخوف من القتل ايه راحت، خلاص انا كده نجوت، عبد الرحمن هياخدني. وبدأ يتكلم معه ويقول له من ذلك الرجل الذي كان في صدره ريشة نعام، ذلك حمزة فعل بنا الافاعيل، وبدأوا يتكلموا مع بعض خلاص كده. وتركه عبد الرحمن بن عوف في مكان الى الليل، وتركه في مكان الى الليل. قال فلما كان في هذا اليوم، عبد الرحمن بيقول خرجت الى جبل لاحرزه حين نام الناس، خلاص احنا اتفقنا ان هو اسير وانا هاخده، فسوب عشان يتحرك بايه بعد ما الناس كلها ايه تنام. فذهب اليه فاخذه، وبينما هو ينطلق به ابصره رجل من المسلمين، لكن لسوء حظ اميه لم يكن كاي رجل، لقد كان اسيره الذي طالما عذبه والقى به في صحراء مكه واجهده وقام على تعذيبه بنفسه، لقد كان ذلك العبد الاسود الحبشي، لقد كان بلال. فلما رآه بلال صاح به وقال أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا. عبد الرحمن بن عوف لما سمع هذه الكلمة قال يا بلال إنه أسيري، قال لا والله لا نجوت إن نجا يا أنصار الله. وفي رواية أنه تركه وانطلق إلى جماعة من الأنصار فقال يا معشر الأنصار أمية بن خلف ذلك الذي كان يعذبني بمكة لا نجوت إن نجا، فقوموا معي. فقاموا جميعا معه فانطلقوا إلى عبد الرحمن بن عوف. طبعا الآن عبد الرحمن في موقف لا يحسد عليه، الآن أحاط به هؤلاء وأتوا إليه. قال فخلفت لهم ابنه علي حتى ينشغلوا به، خدت الرأس الكبيرة أمية وجريت به وقمت سايب ايه علي بقى، فطبعا لحقوا علي قضوا عليه، علي بن أمية قضوا عليه. ثم بعد ذلك بدأوا يدركوا عبد الرحمن. يقول عبد الرحمن وكان أمية رجلا ثقيلا، تقيل، اجري ما بيجريش، اتحرك هتتقتل ما بيتحركش. فخلاص أدركوهم فقال له انجو بنفسك ولا أراك تنجو، اجري هتموت، فمش عايز يجري مش قادر. قال ابرك ارمي نفسك على الارض. قال فبرك، فبركت فوقه وقمت ايه نزل فوقه. قال فتخللته السيوف من تحتي، فايه خلاص بقى هو تحطه تحت تحطه فوق، السيوف كلها ايه من كل جانب دخلت فيه حتى انهم اصابوا قدم عبد الرحمن دون ان يقصدوا هذا. فكان ابن عوف يري المسلمين بعد ذلك اثر تلك الضربه التي ضربها في يوم بدر من المسلمين اثناء قتل اميه، وكان يقول وهو يتذكر ذلك اليوم ويبتسم رحم الله بلالا فجعني بأدرعي وبأسيري، لا طولت بلح الشام ولا عنب اليمن، لا نخدت الأدرع ولا نخدت أمية. بعد مقتل أمية وقع له مشهد لم يقع لغيره من المشركين. في المسند من حديث عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا في القليب، فطرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها. عارف أعزك الله كده الجيفة لما تنتفخ، انتفخ في درعه، فجاءوا ليحركوه فتزايل، يعني يجوا يحركوه إيه لحم جسمه جسمه كده إيه يتقطع ويقع مش هينفع يتحرك ده، فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. طب خليه زي ما هو وغطوا عليه كده حجارة وتراب وسيبوه زي ما هو. كانت له هذه القتلة. أيضا ممن قتلوا في هذا اليوم صبرا بضرب السيف دون معركة بعد المعركة، يعني بعد أن أسر قتل صبرا بضربة سيف، ذلك الشقي عقبة ابن أبي معيط. أنه قتل صبرا يعني بضربة سيف، هذا ما اتفق عليه أهل السير، لكن اختلفوا في من تولى قتله. فبعض الروايات تذكر أن الذي قتله عاصم بن ثابت الأنصاري، ويجعلون هذا مفسرا لرواية أخرى اللي هو وقتل في يوم بدر عظيما من عظمائهم، دي رواية ابن إسحاق. وفي رواية عند الطبراني أن الذي تولى قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. على كل حال أيا كان القاتل فإنه قد قتل صبرا. وفي هذا اليوم أراد أن يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول يا محمد من للصبية من للأطفال من للصغار، قال لهم النار. قال يا محمد ويحي ما أنا إلا رجل من قومي، إن قتلوا قتلت معهم، وإن قبلت منهم الفدية فاقبل مني، قال لا. طب ليه التعامل مع عقبة بهذا الشكل؟ لأنه كان مجرما، كان يحمل من العداوة والإيذاء للمسلمين والصد عن سبيل الله ما لا يكاد أن يحمله أحد، فاستحق هذه العقوبة. كما يقال عن إنسان أو مجرم حرب فتكون له عقوبة إيه؟ خاصة. الآن قتل هؤلاء وأسرى، قتل من المشركين غير هؤلاء، قتل 70 أسرى 70، لكن بدأ يدب دبيب فراق وانقسام بين المسلمين في مسألتين مهمتين. الأولى ماذا نفعل بهؤلاء الأسارة، والثانية من له الحق في هذه الغنائم؟ هي الغنائم دي من حق مين؟ من حق الناس اللي حربت، ولا الناس اللي جمعتها، ولا الناس اللي جريت وراء المشركين، ولا الناس اللي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم تحميه؟ فبدأ النزاع والشقاق في هاتين المسألتين. وأيضا ثبت في القرآن الكريم قول الله عز وجل أن الشيطان ولى وفر في ذلك اليوم، فكيف كان فراره وكيف كان تصرفه في يوم بدر؟ هذه الأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى نجيب عنها في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.